وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل شركة المضاربة، وكان مما أخذنا في الدرس الماضي نصيب العامل من الربح متى يملكه؟ أصح هذه الأقوال؟ ما هو؟ نعم، أنه يملكه بإنهاء الشركة، لأنه الشركة أو المحاسبة أو بحصول التمضيض قبل القسمة. وما هو التمضيض؟ يعني تصفية ما بينهما من حساب، تصفية رأس مال صاحب المال، وتصفية نصيب العامل ونصيب صاحب المال من الربح، بمعنى يسند كل شيء إلى صاحبه. فإذا تعجل قسمة الربح قبل الانتهاء من الشركة، ما زالت الشركة مستمرة وتعجل القسمة، هل يصح ذلك؟ نعم، بتراضيهما واتفاقهما ذلك جائز. نواصل نقرأ تتم لمسائل بقيت إن شاء الله، بعض المسائل نتمها اليوم. من المسائل المتعلقة بشركة المضاربة انفساخ عقد المضاربة. بماذا يحصل؟ أي بماذا يحصل انفساخ هذا العقد؟ وماذا يترتب على انفساخ هذا العقد من الأمور؟ سبق معنا في دروس ماضية أن عقد المضاربة عقد جائز وليس بواجب، والعقد الجائز أي أنه لا يلزم لهما فسخه. فعقد المضاربة ينفسخ بأمور، من الأمور التي ينفسخ بها عقد المضاربة أن يفسخ أحدهما هذا العقد، أحدهما لا يريد المواصلة، إما العامل وإما صاحب المال. فإذا فسخ أحدهما هذا العقد ينفسخ، لكن لا بد من تقييده بما سبق تقييد بعض الشركات. ما هو هذا القيد؟ فسخ بعض الشركات، أن لا يكون فيه ضرر على أحدهما، فلا يأتي العامل إلى موضع قد ورط فيه صاحب المال ببضائع كاسدة أو نحو ذلك ثم يقول أريد أفسخ، ولا يأتي صاحب المال إلى العامل في وقت هو في سياق الحصول ويتوقع ربح كبير في صفقة أو عمل فيفسخ، فيكون فسخ العقد بينهما إذا فسخه أحدهما جائزا ما لم يترتب ضرر على أحدهما. أيضا ينفسخ العقد بموت أحدهما، لأنه عقد جائز، فإذا مات أحدهما انفسخ العقد، بقي فض الشراكة أم هي مترتبة على فسخ العقد، ويكون بلا ضرر، بلا ضرر. أيضا ينفسخ بجنون أحدهما، إذا جن أحدهما فسخ عقد الشراكة، عقد جائز. أيضا ينفسخ عقد الشراكة بالحجر على أحدهما، حجر التصرف أي المنع من تصرف لسفه، أن يحجر عليه التصرف بسبب السفه، السفه هو خلاف الرشد بمعنى عدم إحسان التصرف. فإذا حجر على أحدهما لسفه فهذا يفسخ عقد الشراكة. فهذه أمور تنفسخ بها شركة المضاربة. بقي مما يترتب على انفساخ هذا العقد: إن انفسخ عقد الشركة والمال ناض، ناض أي حصل تصفيته وأوصل إلى كل واحد منهما حقه، أوصل إلى صاحب المال رأس المال، أوصل إلى نصيبه من الربح، والعامل أخذ نصيبه من الربح، فإن انفسخت والمال ناض وكان هناك ربح على ما سبق، يقسمان الربح على ما سبق بينهما من اتفاق، فإن انفسخت الشركة ولا ربح فصاحب المال يأخذ ماله والعامل ليس له شيء. فانفساخ الشركة والمال ناض، إما أن يكون قد حصل هناك ربح فيقتسمان الربح على حسب ما شرطه، وإن لم يكن هناك ربح فيأخذ صاحب المال ماله والعامل ليس له شيء. بقي انفسخ الشراكة والمال عرض، عروض ليس هناك مال نقدي، فإن اتفق على بيعه، لأنه كما سبق يصح أن يكون عرضا لكن يقوم بمال، فإذا اتفق على بيعه حتى يوصل إلى رأس المال أو حسبوا قيمته ويقتسمون جاز ذلك، إذا حصل هذا باتفاق منهم جاز. فإن كان العامل يطالب ببيع هذه العروض حتى يعرف رأس المال فهذا على حالين: إن كان العامل يطالب بالبيع وصاحب المال يأبى، الصورة الأولى إذا انفسخت الشركة والمال عروض، فإذا اتفقوا على بيعه أو اتفقوا على قسمته يعني بعد تقويمه فهذا الأمر ظاهر، لكن اختلفوا، العامل يقول لابد أن تبيع هذا المال حتى نعرف كم قيمة هذا المال ويأخذ كل واحد منا نصيبة من الربح، وصاحب المال أبى أن يبيع هذه العروض، فهذا على حالين: إن كان قد ظهر في المال ربح فيجبر صاحب المال على البيع، إن كان ظهر في ربح أي كثرت البضاعة كثرت السلع بما يظهر أنه قد حصل ربح فيجبر صاحب المال على بيع هذه السلع حتى يتبين. قالوا لأن حق العامل في الربح ولا يظهر هذا الربح إلا بالبيع، وأما إذا لم يكن ظهر ربح يعني يقومون السلع وقيمتها نفس رأس المال فلا يجبر، كذا قال بعضهم لا يجبر صاحب المال على البيع لأن العامل لا حق له في هذا، إنما هو رأس المال، وهذا مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد أيضا. وهناك وجه للحنابلة قالوا يجبر على البيع لأنه ربما يزيد فيه إنسان، أي في بيعه يزيد إنسان في ثمنه فيشتري بأكثر من ثمن المثل فيكون للعامل في حظ، والأقرب في هذا أن القول هو الأول: إن لم يظهر هناك ربح فلا يجبر إلا إذا أتى إنسان ودفع بهذه الصلة أكثر من ثمن مثلها بحيث يصير للعامل ربح، فالعامل هنا له حق في ذلك. إذن ما حاصل هذا؟ قلنا إذا انفسخت الشركة والمال ناض، فإن كان لا ربح فيه أخذه صاحب المال، وإن كان في ربح قسم الربح على ما شرطه. فإن انفسخت الشركة والمال عرض، فإن اتفق على بيعه أو قسمته جاز، وإن اختلف العامل يطلب البيع وصاحب المال لا يرضى. فإن كان قد ظهر فيه ربح فيجبر صاحب المال على البيع لأن للعامل فيه حق، وإن كان لم يظهر فيه ربح فلا يجبر إلا كما سبق إن رغب إنسان في شراء تلك السلع بأكثر من ثمن المثل بحيث يحصل للعامل فيها ربح، فهنا له حق في هذا المال فله أن يطالب ببيعه. أيضا من المسائل المترتبة على انفساخ الشركة أن إذا انفسخت شركة المضاربة ورأس المال دين أو منه ما هو دين، يعني فسخوا الشركة وهناك ديون تتعلق برأس المال أو بعضه ديون، يعني ليس كل رأس المال، فهل يلزم العامل أن يتقاضى تلك الديون أو لا يلزمه؟ قول الجمهور أنه يلزم العامل أن يتقاضى تلك الديون سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر فيه ربح. قالوا لأن مقتضى المضاربة أن يرد العامل رأس المال إلى صاحبه، أن يرد العامل رأس المال إلى صاحبه على صفته التي دفعه، فالديون هي متعلقة برأس المال فيلزمه أن يتقاضى تلك الديون. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزم العامل أن يتقاضى تلك الديون إذا ظهر في المال ربح، وأما إذا لم يظهر في ربح فلا يلزمه أن يتقاضاها لأنه لا غرض له في العمل، ليس له ربح. والصحيح هو القول الأول لأن عقد الشركة يقتضي ذلك، يقتضي أن هذا العامل يرد رأس المال إلى صاحبه، وإذا كان رأس المال كله أو جزء منه ديونا فيلزم العامل أن يتقاضى تلك الديون ليوفي رأس المال لصاحبه، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الفسخ من العامل أو من صاحب المال، ولا فرق كما سبق أن يكون هناك ربح أو لا يكون هناك ربح. بقي أيضا ما يترتب على الموت أو الجنون كما سبق أن الموت والجنون تنفسخ به الشركة، فإذا أراد ورثت من مات أو جن مواصلة الشركة، يعني سواء كان الميت هو صاحب المال فأراد ورثته مواصلة هذه المضاربة، أو كان الميت هو العامل فأراد ورثته الاستمرار أيضا في هذه الشركة، هذا على أحوال يكون. الحال الأولى إذا كان الميت أو الذي جنه هو صاحب المال وأراد الوارث إتمام هذه الشركة والمال ناض، ناض أي حصل تصفيته بيان نصيب كل واحد، فهذا جائز. فإذا كان صاحب المال هو الذي مات أو جن وأراد ورثته مواصلة هذه الشركة والمال ناض أي تبين في نصيب كل واحد فلا بأس، سواء جعلوا رأس المال الأول فقط هو الذي تواصل فيه الشركة أو جعلوا رأس المال مع الربح الذي حصل لصاحب المال أضافوه فوق رأس المال ليكون جميعا رأس مال. واضح هذا؟ يعني هذا جائز إذا كان المال ناضا أي تبين في نصيب كل أحد، سواء جعلوا رأس المال الأول الذي كان في عهد مورثهم جعلوه هو رأس المال أو جعلوه هو رأس المال وأضافوا إليه الربح الذي حصل لمورثهم فهذا جائز، هذا إذا كان المال ناضا. بقي إن كان المال عروضا، ما زال عروض، مات صاحب المال أو جنة والمال عروض وأراد الورثة إتمام هذه الشركة، أي كيف يكون ربح أكثر؟ نعم، مثلا رأس المال الأول 100,000، مات هذا المورث حسبوا وجدوا أن المال 200,000 وهم اتفقوا على أن الربح نصفين، على أن الربح نصفين، فالآن نصيب صاحب المال كم من هذا الربح؟ 50,000 تضم إلى المئة كم تصير؟ 105. فسواء أراد الورثة أن يكون رأس المال هو الأول 100,000 تستمر ويأخذون نصيب الربح الذي كان لمورثهم، أو أرادوا جعل الربح الذي هو نصيب مورثهم فوق المال ويكون رأس المال 150,000، فما الإشكال؟ لا، على ما يشترطون، يعني مثلا كان على النصف قالوا استمر على النصف، هذا رأس المال 150,000 واستمر على النصف، هذا جائز، وإن غيروا بعض الشروط نصيب العاملة هذا لهم مضاربة جديدة، إذا أرادوا الاستمرار لهم، لأنه كون المال ناضا معناه أنها مضاربة ماذا؟ جديدة. بقي إذا كان المال عروضا وأرادوا الإتمام ففيه قولان، منهم من قال هذا جائز ومنهم من قال لابد أن تقوم هذه العروض، وهذا هو الصحيح الذي سبق أن هذه العروض تقوم ثم يكون ابتداء مضاربة جديدة على عروض تقوم، ينظر كم قيمتها، هذا إذا كان الذي مات أو جن صاحب المال. بقي إذا كان الذي مات أو جن العامل، مثلا إنسان عامل وقد كان أولاده مثلا يعملون معه ويعلمون تجارته، فأراد صاحب المال استمرار ذلك مع هؤلاء الورثة فعل التفصيل السابق، إن كان المال ناضا فهذا جائز لأنه قد تبين نصيب كل أحد، وإن كان المال عروضا فكما سبق تقوم هذه العروض فيثبت رأس المال ويدفع الربح إلى أصحابه، ثم يحصل مشاركة جديدة على رأس مال جديد. هذه مسائل تتعلق بانفساخ الشركة وما يترتب على ذلك. بقي هنا مسألة وهي اختلاف العامل ورب المال صاحب المال، إذا اختلفوا فبقول من يؤخذ؟ العامل يقول شيئا وصاحب المال يقول شيئا آخر. كلام أهل العلم في ذلك كثير في اختلاف العامل وصاحب المال، ونستطيع أن نجعل ذلك راجعا إلى 4 صور: اختلاف العامل وصاحب المال في شركة المضاربة يتلخص في أربع أمور، هذه أهمها، بقي هناك تفاريع كثيرة ممكن تقاس على هذا. اختلافهم في رأس المال، كم مقداره؟ العامل يقول شيئا وصاحب المال يقول شيئا آخر. الصورة الثانية اختلافهم في تلف شيء أو خسارة أو حصول خيانة أو تفريط، هذا يدعي ذلك وهذا ينكر. أيضا مثله يدعي العامل أنه اشترى هذا الشيء لنفسه خاصا أو اشترى للمضاربة، الصورة الثالثة اختلافهم في مقدار النصيب من الربح، العامل يقول أنا شارطتك على نصف الربح وصاحب المال يقول لا على ثلث، والأمر الرابع اختلافهم في رد المال، العامل يدعي أنه رد المال وصاحب المال منكر أنه رده، فاختلاف العامل وصاحب المال في هذه الأمور التي هي أهم الأمور. الأمر الأول إذن اختلافهم في رأس المال، فصاحب المال يدعي أن رأس ماله كذا وكذا، والعامل يدعي أن رأس المال كذا وكذا، فهنا إن كان للصاحب المال بينة فالأمر ظاهر، إنه الآن مدعي يقول أنا أعطيتك رأس مال 120,000 ويقول العامل لم تعطني إلا 100,000، إن كان له بينة قال هذا عقد بيننا مكتوب فيه 120,000، فالقول واضح، قول من؟ قول صاحب المال، لأنه معه بينة. فإن لم يكن هناك بينة فنقل ابن المنذر الإجماع أن القول قول صاحب أن القول قول العامل مع يمينه، لأن صاحب المال في هذا الحال مدعي، فإذا لم يأتي ببينة فالقول قول العامل مع يمينه على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. الصورة الثانية اختلافهم في ادعاء تلف أو خسارة، العامل يدعي أن هذه السلعة تلفت أو أنه اشترها وخسر فيها، كذلك إذا ادعى عليه صاحب المال خيانة أنه خان أو فرط، كذلك إذا ادعى العامل أن هذه السلعة لم يشتريها للمضاربة اشتراها لنفسه خاصة وصاحب المال يقول لا بل هذه السلعة مثلا هذه السيارة داخلة في المضاربة ويقول هذه لم أشتري اشتريتها لنفسي خاصة، فالقول هنا أيضا قول العامل. أما إذا كان هناك بينة فواضح، يعني في كل مسائل ما نحتاج ننبه على هذا، الذي معه بينة قوله هو المأخوذ به، هذا خلاف بدون بينة، اختلفوا وليس هناك بينة، فالقول أيضا هنا قول العامل. وهذا أيضا نقل فيه ابن قدامة عدم الخلاف، لأن العامل أمين قد ائتمن فهو كالوكيل، فقوله مقبول. مثل ذلك لو ادعى صاحب المال أنه قد نهاه عن شراء هذه السلعة، قل نهيتك أن تشتري هذا النوع من السلع، وهو ينكر هذا القول قول العامل، لأن الأصل عدم النهي، وهذا كما سبق مما لا خلاف فيه. الصورة الثالثة والأمر الثالث مما يحصل فيه خلاف بين العامل وصاحب المال إذا اختلفوا في مقدار الربح، فالعامل يقول شارطني على نصف الربح، وصاحب المال يقول لا إنما شارطتك على ثلث الربح، فبقول من نأخذ؟ في قولان لأهل العلم. القول الأول أن القول قول صاحب المال، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الثوري ورواية عن أحمد وقول إسحاق، وقال به أيضا ابن المبارك وأبو ثور وابن المنذر. قالوا لأن العامل هنا مدعي، يدعي زيادة سدس، يقول شارطني على النصف، وصاحب المال إنما يثبت له ثلث، فمعنى السدس هذا ادعاه العامل، وصاحب المال ينكره. فقالوا القول قول صاحب المال مع يمينه، لأنه منكر، وإذا لم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه. ومن هو المدعي كما سبق؟ ما ضابط المدعي؟ كيف نعرف أن هذا مدعي؟ ها؟ هو الذي إذا سكت انتهت المطالبة، فالآن من الذي يدعي إذا سكت انتهت المطالبة؟ العامل، هو يدعي زيادة السدس، فلو سكت عن انتهى هذا الأمر، فهذا ضابط المدعي، هو الذي لو سكت عن دعواه لانتهت تلك الدعوة. فلذا قال هؤلاء، قالوا القول في هذه الصورة قول صاحب المال مع يمينه، لأن العامل يدعي زيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. هناك قول ثاني أن القول قول العامل إذا ادعى أجرة المثل أو ادعى زيادة يسيرة يتسامح الناس في مثلها، قالوا فالقول قوله، وإن ادعى أكثر فالقول قول صاحب المال. أن على هذا فصلوا، قالوا ننظر هذه الدعوة التي ادعاها هذا العامل، إن كان ادعى شيئا يوافق ما عليه الناس، ادعى شيئا يوافق ما عليه الناس مثل العادة أو بزيادة يسيرة يحصل التسامح في مثلها، مثلا عادة الناس في هذه المضاربة أن للعامل النصف وهو ادعى النصف، قالوا فهذه قرينة ترجح أن القول قوله. وأما إن ادعى زيادة على المثل، زيادة كثيرة، فالقول قول صاحب المال، وهذا رواية عن الإمام أحمد. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنهما يتحالفان، فيتحالفان وتنفسخ الشراكة بينهما. والقول الأول أقرب الأقوال، أن القول في هذه الصورة قول صاحب المال مع يمينه. بقي الأمر الرابع والصورة الرابعة في اختلافهم، الاختلاف في رد المال، فالعامل يدعي أنه رده وصاحب المال ينكر ذلك. في قولان للعلماء، القول الأول أن القول قول صاحب المال مع يمينه، وهو مذهب أحمد ووجه للشافعية. والقول الثاني هو قول بعض الشافعية، قالوا يقبل قول العامل لأنه أمين يعني مؤتمن، والأقرب هو القول الأول. فصاحب المال هنا منكر، العامل يدعي أنه رده، وصاحب المال ينكر ذلك. وإن لم يأتي المدعي بالبينة فالقول قول المنكر مع يمينه. فهذه بعض صور اختلاف العامل وصاحب المال، وبقول من يؤخذ. وعلى مثل ذلك فقس، وأنا حب الازدياد في مسائل الخلاف بينهم يراجع المغني، هذه الطبعة طبعة كنوز الإسلام مجلد الثامن صفحة 181 وما بعدها، ذكر تفاصيل كثيرة. هذه تعتبر كأصول لهذه المسائل، هذه الأربع الأحوال، وغيرها ممكن يلحق بها. أخ يقول العروض هل هي الأصول للشركة؟ العروض معناه السلع التي تحصل التجارة بها. أخ يقول إذا تلف رأس المال بالكلية فكيف العمل؟ ما من يجيبه؟ كيف العمل؟ سأنا أعطى إنسان 100,000 قال تاجر به، تلف المال. إن كان فرط هذا العامل أو تعدى يتجاوز فهو ضامن على العمل، وإن لم يفرط ولا تعدى بذل جهده وعمل تلف احترق ذاك المال غرق حصل له شيء، هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. أخ يقول لي منذ بدأت طلب العلم نحو سنتين ولم أجد كبير فائدة في هذه المدة، كذا قال، ثم اسمع ماذا قال. قال مع أني قد قطعت شوطا في حفظ القرآن، حفظت ما يقارب 20 جزءا، فماذا تنصحني؟ هذه فائدة عظيمة، كيف ما وجدت فائدة؟ حفظت 20 جزء في خلال سنتين وأنت بادئ، فائدة عظيمة جدا. أيضا جلوسك في حلق العلم، حضورك للصلوات في جماعة، مجالستك للصالحين ولأهل العلم، صلاح قلبك، استفادتك بالنصر، كلها فوائد، فلا يأتيك الشيطان من هذا الباب، فهذه فائدة عظيمة قد حصلت عليها. وهل تريد تكون مثل الشيخ ابن باز رحمه الله في سنتين أو ماذا تكون؟ تفتي، تؤلف، هذا ليس أوانه، سيأتي ذلك إن شاء الله إن صبرت وصدقت مع الله. أخ يقول في المسألة السابقة إذا مات رب المال وأرادوا المواصلة الورثة إن أضافوا الربح إلى رأس المال بقي إشكال في التسمية، هل ما زال يسمى مضاربة حيث أن المضاربة من أحدهما والعمل من الآخر، المال من أحدهما والعمل من الآخر؟ فهو سبق نبهنا أن الذي يضاف إلى المال هو نصيب من؟ نصيب صاحب المال من الربح، لا نصيب العامل، العامل يأخذ نصيبه ثم يضم نصيب صاحب المال إلى رأس المال. أما إذا وضع حتى العامل نصيبه في الربح فهذا يكون شركة عنان ومضاربة، كما ذكر أهل العلم أن قد تجتمع شركة العنان وشركة المضاربة، ونبهنا عليه في أول درس. فمن وجه هذه عنان، أن المال من أحد من كليهما، ومن وجه هي مضاربة لأن الذي يعمل واحد، فهي اجتمعت فيها شركة عنان ومضاربة، وهذا جائز كما سبق معنا. أخ يقول الحوثيون يزعمون أنهم يحاربون التكفيريين، وقبل يومين عملوا حملة في ذمار أطلقوا عليها أشداء على الكفار، أي اسم الحملة أشداء على الكفار. فماذا أبقوا للتكفيريين إذا كانوا يحكمون على كل من يقف في طريقهم أنه كافر؟ هذه عقيدة متأصلة في عقيدة الروافض، يعتقدون كفر كل من خالفهم، فكل من خالفهم يعتقدون أنه كافر وأنه نجس وأنه حلال المال والدم. حتى ألف بعض رافضة صعدة المتقدمين كتابا الضياء اللامع أو نحو هذا العنوان، في حل دماء وأموال الشوافع، كل من خالف عقيدتهم يعتقدونه كافرا، نسأل الله العافية. أخن يقول: هل صحيح أن علماء المملكة السعودية صرحوا بأن الإصلاحيين فرقة ضالة؟ أطلعنا بعض الأخوة أمس أن هيئة كبار العلماء أصدروا بيانا أن الأخوان المسلمين منظمة إرهابية، وفعلا فهي منظمة إرهابية أساءوا للإسلام وحاربوا السنة وأهل السنة في كل مكان تمكنوا فيه، حتى إن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله الذي خبرهم وعرفهم عن قرب، وهو ممن قد توفي قبل نحو 30 أو 40 سنة، سئل عنهم هل هم من أهل السنة؟ قال: يحاربون السنة أكثر من 50 سنة ثم يقال هم من أهل السنة؟ فنسأل الله أن يبصر المسلمين بحال أهل البدع. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.